بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المغرب من الأخ أبي علي، يقول: ما النصائح التي يمكن توجيهها لربات البيوت في مسألة النية في القيام بأعمال المنزل وأعباء تربية الأبناء؟
الحمد لله رب العالمين، ننصح الأخوات في البيوت وهن في الحقيقة على ثغر عظيم وعلى باب عظيم من أبواب التربية، فالمرأة متعلقة بجهتين، متعلقة بزوج ومتعلقة بأولاد، فإذا قامت بحق الزوج وقامت بحق الأولاد فإنها على عبادة عظيمة. ولهذا الذين يقولون ورأى كل رجل عظيم امرأة عظيمة، نقول هذا في نفسه حق فعلا، أن وراء الرجل العظيم الذي هو عندنا، العظيم عندنا هو المتقي لله، العظيم عندنا ومن قام بالشريعة، امرأة تدفع به فعلا إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، امرأة تقول له اتق الله واكسب حلالا، فإننا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على نار جهنم، امرأة تقول له ماذا أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرآن، هذا كان أولا، واليوم ماذا تعلمت من القرآن وماذا تعلمت من السنة، امرأة تطيع زوجها وتكون رهن إشارته ما لم يأمر بمعصية فتقوم بحق الزوج، ثم هي في نفس الوقت أيضا قائمة بحق الأولاد وتربية الأولاد وغرس القيم والتعاليم، تعاليم الإسلام ومبادئه وأخلاقه في نفوس الأبناء. المرأة هي المربي الأول في البيت مهما كان الأب، مهما كان الأب، فإن الأب يسعى ويخرج، والأب ليس من القرب من الأولاد كما تكون الأم، فالأم هي المربي الأول في البيت لما حباها الله عز وجل من خصائص ولما حباها الله من مهمات، لأن الابن كان في بطن الأم ثم لما نزل من بطن الأم تحول إلى صدرها، هذا الكيان وهذا الالتحام الذي شاءه الله سبحانه وتعالى خلقا أدى إلى أن تكون الأواصر والعلاقة قوية بين الابن وبين الأم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رعى هذا الحق فأوصى بالأم ثلاثا: من أحق الناس بحسن صحابة يا رسول الله؟ قال أمه، قال ثم من؟ قال أمه، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. وهذا لأن الأم لها حق عظيم، الأم تعلم، تربي الأم بتصرفاتها، تربي الأم والله بضحكاتها ووجهها وابتسامتها، فإن الولد الصغير إنما يكتسب الابتسامة من الأم، فإن الابتسامة مكتسبة وليست فطرية، مكتسبة إن كانت الأم معقدة، إن كانت الأم شديدة، إن كانت الأم كثيرة الغضب أثر ذلك في الأولاد، بل قالوا إن نفسية الأم لتؤثر على الولد إن كان جنينا فكيف إذا نزل. ونحن نرى ونشاهد جزاهن الله خيرا زوجاتنا من أن الابن حينما يفتح عينيه يفتح عينيه على أم قائمة تصلي فتفرج سجادتها وتصلي خمسها فيفعل الولد مثل ما تفعل الأم، كذلك البنت ترى أمها متجلببة محجبة، حتى إننا نرى في بناتنا الصغيرة التي تأتي بالحجاب وتلبسه وهي صغيرة ولا تعي هذا، تتدرب على هذا الأمر تلاوة القرآن حينما يرى ويسمع الأولاد الأم التي تقرأ القرآن وهكذا. فالأم في الحقيقة محض عظيم من محاضن التربية، ولهذا الإسلام راعى أن تكون الحضانة مع من؟ أن تكون الحضانة مع الأم. لو أن الرجل طلق امرأته فإن الحضانة حضانة الطفل حتى يبلغ السابعة مع الأم، لأن الحق هنا الذي للولد في الأم لا يكون عند الأب. اللهم إذا كانت الأم فاسدة أو لا تقوم بالرعاية وهذه تكون شاذة، فحينئذ لا تكون الحضانة لها وتنتقل لمن بعدها. فالشاهد من هذا أن المرأة الصالحة لو أنها احتسبت كل شيء في البيت تقف في مطبخها بكل حب، لأنها في عبودية عظيمة جدا، في عبودية من جهة الزوج توفر عليه وتقتصد وتنحت من أقل شيء في المطبخ الأطعمة الشهية. إيه والله، الحب يصنع كل شيء كما يقال. الحب يصنع المعجزات. ليست المرأة صاحبة النكد، المرأة الثقيلة، الثقيلة خلقا، الثقيلة نفقة. فمهما يأتي الزوج كأنما يرمي في بئر، مهما يأتي الزوج بالأشياء إلى الثلاجة إلى المطبخ إلى كذا، ما صنعت شيئا، باقي كذا وباقي كذا وباقي كذا وباقي كذا وباقي كذا. لكن المرأة الصالحة تشكل من ما عندها، والله ولو كان أقل شيء، أقل الدقيق هذا، تصنع منه من المخبوزات ما تشتهيه، وما يغنيك عن المخابز الكبرى، وهو دقيق رخيص. اي والله، اذا اتت الى شيء رخيص كالبيض والبطاطس والطماطم مما هو متوافر في بيوتنا جميعا، الا انها تشكل منه ما تجعل البيت في غنى من هذا بكل حب، وتحتسب هذا كل جنيه توفره الزوجة الصالحة توفره لزوجها فإنها مأجورة عليه. وكل عمل تدخل السعادة على أبنائها على أولادها على زوجها، فمطبخ المرأة مسجدها يا أخواني، إنما المسجد والمحراب الذي تقف فيه للصلاة هذا مسجد، نعم تقف فيه الصلاة، لكن المرأة في الحقيقة بيتها مملكتها، بيتها دار عبوديتها، ففي غرفة نومها مع زوجها دار عبادة وغرفة عبادة، ومع أولادها في غرفتهم غرفة عبادة وطاعة. يا فلان توضأت؟ نم على وضوء، قل الأذكار. يا الله نعم هذه المرأة، والله نعم هذه المرأة التي تتقي الله عز وجل في بيتها وفي زوجها. فوصيتنا لكل أخت ألا تتململ من الحياة من المعيشة، ولو لم تجد شيئا، إي والله ولو لم تجد شيئا مما تجد عند كثير من الأخوات من الطرف ومن البذخ ومن سعة العيش وغير ذلك، ربما يكون زوجك قليل الحال لكن كثير الدين، عظيم الدين. فوالله لو كان زوجك يملك الملايين لكن لا يملك ما يملك زوجك من الصلاح ومن الاستقامة ومن التقدير وغير ذلك، ليس هناك فائدة. فأنا أقول المرأة الصالحة تستطيع أن تصنع من غرفتها، لا أقول من شقتها، تستطيع أن تصنع من غرفتها محضرا عظيما من محاضن التربية، ومن مطبخها محلا للعبودية. احتسبي إن غسلت شيئا في مطبخك فاحتسبي، إن قمت على خدمة زوجك ووالدك بغسل وطبخ فاحتسبي، كل هذا احتسبيه، وبالتالي يتحول ذلك لعبادة، يتحول ذلك لعبادة، فيكون ذلك في ميزان حسناتك. ولهذا الأخت الذي تقول المطبخ عطلني، المطبخ كذا، أبدا، المطبخ هذا طالما أنك تقومين فيه بما يحتاج إليه البيت فهو عبادة، نوع عبادة. ليست العبادة لغة القرآن فقط، وليست العبادة صلاة فقط، العبادة شاملة. تعرفون ما العبادة؟ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ألا يرضى الله إسعاد الزوج؟ ألا يرضى الله إسعاد الأولاد؟ ألا يرضى الله تربية الأولاد؟ سبحان الله. والله يا أخواني مهما أتكلم، والله لو أخذ الأيام والليالي في فضل الأخت الصالحة في بيتها جزاها الله خيرا، استقبال للزوج وقيام على الأولاد. أما كما أقول يا أخواني، المرأة الزوجة مع الأبناء لابد أن نعترف بهذه الحقيقة. مهما كنت يا أب، مهما كنت يا أب، المرأة الزوجة مع الأبناء شيء آخر. لهذا أقول لأختي المسلمة للزوجة في بيتها، اتق الله، فأنت القائد، أنت القائد، أنت القائد الرحيم، أنت القائد الموجه. حتى الزوج يحتاج إلى توجيه زوجته، إيه والله، حتى الزوج إذا دخل إنسان مغموما مهموما أو احتاج إلى استشارة، إن وجد في امرأته العقل الراجح والنضج في التفكير استأنس بتفكيرها واستأنس بعقلها وهكذا. فلو أتكلم في هذا الباب عن الاحتساب للزوجات في البيوت وعن تحويل البيوت إلى جنة في الدنيا، والله لن يكفينا والله الأيام والليالي. فأشد على يد أختي وأقول احذري أن يضيع عليك الشيطان الفرص فيجعل المطبخ غما ويجعل تنظيف الشقة هما ويجعل استقبال الزوج كربا ويجعل القيام على تربية الأولاد حملا. أقول اجعلي مطبخك عبادة واجعل استقبال زوجك عبادة واجعل تربية أبنائك عبادة واجعل تنظيف بيتك عبادة، حينئذ إن شاء الله ستجدين حسنة البيت حسنة كبرى بين يدي الله يوم القيامة. وفقك الله لما يحب ويرضى، والله أعلم.